افتحه افتح حاله
افتح حاله
ولا الحمد لله رب العالمين احمده تعالى واستعينه واستغفره واستهديه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الصادق الامين بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله تعالى حق الجهاد بشر بما هو حق من الثواب وانذر بما هو شد من العقاب وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتمنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيه وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والصبر على بلاء الله والرضا بما حكم الله سبحانه وتعالى فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط هكذا ورد عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قابلوا كل ما تلاقونه من محن وملمات بصدر رحب لضالما عرض الأنبياء صلوات الله عليه وآله وسلم للبلاء والمحن ولقد كذبت رسل من قبلهم وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ما من شك أننا نمر بمحنة عظيمة وبلاء عظيم غير أنه ينبغي أن نتجلد وأن نتصبر وأن نحمد الله تعالى وأن نثبت على ما نحن فيه لا سيما إذا كنا عالمين بأننا على حق وأن أعداءنا على باطل وأن أعداءنا هم بغاة علينا تجاوزوا حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى سواء عرفوا ما هم عليه أم لم يعرفوا ما يعنينا من أنفسنا أن نعرف هل نحن على حق أم على باطل ما يعنينا من أنفسنا لأن يوم القيامة سنسأل عن أعمالنا سنسأل عن نياتنا سنسأل عن قرارنا الذي اتخذناه لأنفسنا والمصير إما أن يكون إلى الجنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة جميعا وإما أن يكون النار وإما أن يكون النار والعياذ بالله أن نكون من أهل النار وممن يسعى إلى النار. ها نحن في المسجد عندما نأتي مثلا نصلي لله سبحانه وتعالى طبعا نحن واثقون بالله مؤمنون بالله الذين يؤمنون بالغيب نؤمن بالله وإن لم نكن نراه فإنه يرانا سبحانه وتعالى ما من شك لأنه خلقنا وأوجدنا وإلا فمن الذي أوجدنا ومن الذي خلقنا ومن الذي يرزقنا ومن الذي يعطينا ومن الذي يعطينا ومن الذي يستجيب دعاءنا وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي أنفسكم أفلا تبصرون. جئنا إلى المسجد وصلينا لله سبحانه وتعالى طبعا طبعا في مرضاة الله واتقاء لسخط الله وهذا دائما ما يعمله المؤمن ونحن عندما نصلي لله سبحانه وتعالى نقول في صلاتنا في التشهد الأوسط والأخير نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله نشهد لله في كل صلاة نقدم شهادة بأن الله تعالى موجود وأنه خالقنا وأنه بارينا وأنه رازقنا وأنه إلهنا وربنا ومالكنا وسيدنا دائمًا ما نقدم الشهادة نستدعى للإدلاء بالشهادة يوميًا 5 مرات في اليوم 5 مرات ونحن نأتي بالشهادة طبعا هذه الشهادة نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه الشهادة تكتب يوميا في سجل من يشهد أن لا إله إلا الله ما من شك أن الله ليس بحاجة إلى شهادتنا ولا لأن يشهد أحد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ليس بحاجة إلى شهادة أحد، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. لكن عندما نشهد لله معناه أننا نقر لله تعالى بالربوبية، ومعناه أننا نعترف بأننا عبيد لله، ومعناه أن الواجب على من اعترف بعبوديته لله وربوبية الله له أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يستقيم على منهج الله جل وعلا، وأن يؤمن بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجزاء والثواب والجزاء الجنة والنار. لا بد من ذلك، لأن هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الاستقامة على منهج الله والإيمان بما وعد الله وبما توعد الله، بما وعد الله من ثوابه وبما توعد من عقابه. لكن بعض الناس قد يشهد هذه الشهادة وقلبه غير حاضر، حسه بعيد عن هذه الشهادة، ساعة الإدلاء بالشهادة يكون بعيدا، حسه بعيدا. يجب أن تكون حسنا عندما نشهد معنا حاضرا، قلبنا حاضرا، حتى يكون القلب واللسان متفقين على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاء المنافقون، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه حين قال يا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. طبعا هو رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه الشهادة لم يعتد بها الله تعالى، لم يقبلها الله تعالى منهم، لأنهم يشهدون فقط باللسان، أما قلوبهم ليست موافقة لألسنتهم، فقط مجاملة في ظاهر الأمر. كثير من الناس دائما ما يقول في مواقفه في ظاهر الأمر أنه مع الناس، لكن قلبه مخالف كل المخالفة لما عليه الناس المؤمنون. والله تعالى لم يعتد بشهادة هؤلاء الناس، فقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون في أنك رسول الله؟ لا، أنت رسول الله، لكنهم كاذبون في دعوى مواضعة قلوبهم لألسنتهم، وهم منافقون كاذبون فيما زعموا. هذه الشهادة مطلوبة من الجميع. نحن عندما نشيع اليوم الشهداء، أتكلم عن الشهداء اليوم، الشهداء الذين نشيعهم والمجاهدون والمرابطون في ساحات القتال الذين يبذلون أرواحهم ومهجهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، طبعا الشهادة تختلف درجاتها. ما معنى الشهادة؟ الشهادة قد تكون يكون معناها ثلاث، لها ثلاثة معاني. منها الشهادة بمعنى المشاهدة، تقول فلان شهد كذا بمعنى حضر وشاهد بعينه. سمي الشهيد شهيدا لأنه يشاهد ما لا يشاهده الأحياء، يشاهد ما لا يشاهده الأحياء، يرى ما لا يراه الناس الأحياء. وسمي شهيدا على وزن فعيل، وفعيل في اللغة العربية تدل على المبالغة وعلى الكثرة والزيادة، مثل ما تقول كريم، وتقول رحيم، وتقول عليم، وتقول حليم. هذا الوزن في اللغة العربية في فن التصريف، هذا الوزن من صيغة المفاعيل يدل على المبالغة. إذا أتى هذا الوزن في أي كلمة دلت على المبالغة والكثرة. فسمي شهيد لأنه يشاهد أشياء عجيبة وغريبة وما أعده الله تعالى له من النعيم. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن للشهيد منازل أو كرامات، منها أنه يرى مقعده في الجنة حتى يهون عليه ما به من جراح، حتى تهون عليه خروجه، حتى يهون عليه خروج روحه. ولذلك الشهيد لا يحس بألم الموت ولا يحس بالجراح ولا بالآلام، لأنه يشاهد ما لا يشاهده الناس. الدليل على ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا، والبشرى هو أن يرى مقعده في الجنة أو أن يراه، هذه المشاهدة. سمي الشهيد شهيدا لكثرة ما يشاهد من عجائب الله، من ملكوت الله، من رضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا ما لا يراه الأحياء أبدا. ومع مشاهدته لأشياء كثيرة سمي شهيداً. وقد تكون نفس المشاهدة لمقعده في النار قامت مقام شهادات كثيرة لما يشاهده الأحياء. هذا المعنى الأول لمعنى الشهيد. وإما أن يكون بمعنى الشاهد لله تعالى بالوحدانية والألوهية، وهذا ما يتفق وينسجم مع ما ابتدأت به الكلام من الشهادة لله تعالى بالوحدانية والربوبية. إن كل إنسان لا بد أن يقدم شيئا يدل به على حبه لمحبوبه وشهادته لصدق ربه سبحانه وتعالى. والشهيد لم يجد شيئا أصدق تعبير على حبه لله وشهادته لله تعالى بالوحدانية والربوبية وشهادته بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق إلا أن يقدم روحه التي بين جنبيه وهي التي أغلى ما يملك في الوجود. ولذلك سمي شهيداً لأنه شهد لله تعالى شهادة حقة. إذا كان المنافقون قد شهد الله تعالى بأنهم كاذبون في دعواهم الشهادة لله تعالى بالربوبية ولمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة وسماهم كاذبين، فإن الشهيد صادق في دعواه شهادته أن لا إله إلا الله لأنه قد قدم ما يبرهن على شهادته لله ببذله لأغلى شيء في الوجود ألا وهو روحه الذي بين جنبه. فقام هذا الفعل وهو البذل في سبيل الله والعطاء في سبيل الله مقام شهادات الملايين من البشر، ولذلك سمي شهيدا أي كثير الشهادة لله تعالى بالوحدانية. الشهادة الواحدة أقيمت مقام شهادات الملايين من البشر، قد يكون سابقين منهم واللاحقين، لأن هذا الإنسان صدق مع الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموقف وشهد لله حق الشهادة وبرهن على شهادته لله تعالى بالوحدانية بأن قدم أغلى ما يملك في الوجود. ولذلك قيل من أيقن بالخلف جاد بالعطية. من أيقن بالخلف، من تيقن أن الله سيخلف عليه ما قدم سيجود بالعطية. ولذلك الناس يتفاوتون في هذه المراتب. إنسان صدق ما عهد الله تعالى عليه كما ذكر تعالى في شأن المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن بعض الناس يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وبعض الناس يذهب وراء تماما. المتشككون المتخاذلون المتذبذبون دائما ما يشكون في هذا الأمر، لماذا ولماذا؟ هل حقا هناك جنة؟ هل حقا هناك نار؟ لماذا أقدم روحي؟ لماذا أقدم نفسي؟ هكذا يعتمل الشك في قلب الإنسان في حالات الابتلاء الإلهي، بينما أناس آخرون يفوزون برضوان الله حين يصدقون مع الله سبحانه وتعالى ومن أحب لقاء الله أحب الله تعالى لقاءه. يصدقون مع الله، يبذلون أرواحهم في سبيل الله، لن يجدوا شيئا يبرهنون به على إيمانهم بالله أغلى وأعظم وأسمى وأسنى شيء في الوجود غير بذلهم أرواحهم في سبيل الله ودماءهم التي تسفك في سبيل الله. فلذلك سمي الشهيد شهيدا لأنه يشهد لله تعالى بالوحدانية، وأقيم هذا الفعل مقام شهادات كثيرة كأنه يرددها ويرددها ويرددها ويرددها. هذا الشهادة الشهادة لله. ولذلك الشهيد من كرامة الله تعالى له أنه يعامل معاملة الحي، وسأذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. كل الأعمال التي كان يقوم بها في حياته المادية الوجودية لا تكتب له بعد شهادتي على أنه حي. الصلاة التي كان يقيمها تستمر الأقلام جارية في كتابة الصلوات له. الصيام، الحج لو فرض أنه كان يحج، الصدقات، الذكر لله سبحانه وتعالى، كل شيء يستمر في تسجيل ذلك له لا عليه، تسجل له كل الحسنات، كل الخير، كل ما كان يعمله من أنواع البر يسجل للشهيد ومع أنه ما زال يردد الشهادة في صلاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، معنى كلمة شهيد فعيل كثير الشهادة لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للشهادة عندما نقول فلان شهيد، أيضا قد يسمى المرء شهيدا بمعنى أنه شاهد على الناس، وهذا معناه الحق سبحانه وتعالى في قوله ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وتكونوا شهداء على الناس. فالشهيد بتقديمه روحه في سبيل الله سبحانه وتعالى قد شهد على الناس. شهد على الناس في ماذا؟ شهد على الناس بالمؤمن منهم والمنافق منهم. ولذلك الشهيد يأتي يوم القيامة وهو يشفع لأهله وتقبل شهادته. وأي منزلة، اسمعوا معي جيدا، أي منزلة أعظم من أن يعتد بشهادة المرء في ذلك المقام العظيم الهائل عندما يأتي المرء وقد اجتمع الناس أولهم وآخرهم منذ بدء الخليقة إلى آخر موجود في هذه الدنيا في ساحة المحشر، ويأتي الشهيد وكلمته مقبولة وشهادته مسموعة ومقبولة، ليشهد على هؤلاء ويشهد على هؤلاء، يشهد على هؤلاء بالبر والتقوى والعمل لله تعالى بما يحب ويرضى، يشهد لله بأن هؤلاء ناس، فتكون شهادته سبباً لدخول أناس كثر إلى الجنة. أي منزلة هذه عندما يقبل من المرء لأن يعدل وأن يجرح يوم القيامة فيقول يا رب هذا فلان أشهد له بأنه من أهل الجنة وأنه من أهل الخير، فيكون دخوله الجنة بسبب شهادة هذا الشهيد، بينما يشهد على آخرين بأنهم أهل فسق وأهل فجور وأهل ظلم وأهل بغي، فيكون تكون شهادته سبباً لدخول الولاية في النار. أي منزلة هذه للشهيد؟ فلذلك لكثرة شهادته وشفاعته يوم القيامة سمي الشهيد شهيداً. هذه ثلاثة معاني لمعنى كلمة شهيد، إما أن يكون شهيد بمعنى المشاهدة لما يعاين ويشاهد من كثرة ما يشاهد من ملكوت الله ورضوان الله وما أعده الله تعالى له من النعيم، وإما أن يكون شهيدا بمعنى الشهادة لله تعالى بالربوبية والملكوت والسيادة والألوهية، ولم يجد شيئا يبرهن على شهادته لله بذلك إلا أن يبذل روحه في سبيل الله وصدق مع الله سبحانه وتعالى وأقيمت هذه الشهادة مقام شهادات الكثير من الناس. وإما أن تكون الشهادة الشهيد بمعنى أن يشهد على الناس، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قلت ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه المنزلة منزلة الشهادة لا ينالها الكثير من الناس، وإنما اختصاص من الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، يختص الله تعالى بها عباده الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى ويعلم سرهم ويعلم علانيتهم، وليست يعني مبذولا لأي إنسان يمكن أن يحظى بها، هي كرامة يختص الله تعالى بها عباده المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها، نسأل الله أن يجعلنا من الشهداء في سبيله سبحانه وتعالى. للشهيد مكانة عظيمة جدا، منها ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه يرى مقعده في الجنة حتى يهون به، حتى يهون عليه ما به من ألم وجراح. ومنها أنه يرى الحور العين أو زوجته من الجنة تقول له أبشر يا ولي الله فما عند الله تعالى خير لك مما عند أهلك، وأنه ليس رجل يهون به عليه خروج نفسه مثل الشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومنها أن خدمه من الجنة يتولون غسله وتكفينه وتطيبه بطيب من الجنة. هذا من كرامات الشهيد الذي يستشهد في سبيل الله. ومنها أن جرحه يأتي يوم القيامة وهو يشخب دماً ريحه أطيب من ريح المسك وبريح الشهداء، وبهذه الرائحة يعرف الشهداء من الناس من غيرهم. ومنها أن لهم زورة يوم القيامة دائماً في الجنة في كل جمعة، يتحفون بتحف الكرامة ويحيون بتحية الكرامة، فيقال هؤلاء زوار الله. ومعنى زوار الله كما نقول بيت الله، كما جاء في الحديث المساجد بيوتي وعمارها زوارها، أو زوارها عمارها. فمن توضأ في بيته وزارني في بيتي غفرت له ذنوبه، أو ما في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو فطوبى لمن توضأ في بيته وزارني في بيتي. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يحيط به مكان ولا زمان، الله ليس كمثله شيء، وإنما هذا عبارة عن المنزلة التي يحظى بها المرء عند الله سبحانه وتعالى. هذا من كرامات الشهيد. منها أنه يسأل يوم القيامة الشهيد، يقول الله تعالى له: كيف وجدت منزلك في الجنة؟ فيقول: يا رب كما ترى، يعني من النعيم العظيم. فيقول الله تعالى له: سل وتمنى. قال: ما أسأل وما أتمنى، أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات بما يرى من فضل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشهادة ليس لها يعني منزلة عظيمة بعد النبوة، منزلة الشهداء بعد منزلة النبوة منزلة عظيمة لا يقتنه كنه أبدا. ولذلك قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. حتى كلمة ميت في حقه لا تليق بحق الشهيد، هو حي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، نهانا أن نقول إنه مات فلان، بل نقول إنه شهيد قتل في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نحن لا نشعر، ولذلك الكثير من الناس يتردد في مثل هذا الموقف، لكن الشهداء قد تجاوزوا هذا الخط، تعدوا هذا الابتلاء الإلهي، وهم الآن يحظون بنعيم الله سبحانه وتعالى وكرامة الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال في موضع آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: لا تظنن أن من قتل في سبيل الله ميتا، بل هو حي يرزق. بعض الناس يفهم أن معنى الحياة في هذه الآية يعني معنى مجازي، بمعنى أنهم أحياء في قلوب الناس، يظن أنهم مخلدون في بطون الكتب وفي التراث وفي التاريخ، يدرسون أجيالهم جيلا بعد جيل بطولاتهم وتضحياتهم وفدائهم. لا، الحياة هنا، وإن كان هذا أيضا معنى مقبولا، إلا أن معنى الحياة في الآية معنى حقيقي ليس مجازيا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لأن الرزق الذي هو الطعام والشراب، كما تتلذذ اليوم أنت باللحمة باللحوم المختلفة الأنواع والأشربة والأطعمة، الشهيد يتلذذ بأعظم مما تتلذذ به وأفضل مما تتلذذ به، وعنده الشيء العظيم الكريم. بل أحياء عند ربهم يرزقون، كلمة يرزقون هذه الكلمة تبعد المعنى المجازي وتقرب المعنى الحقيقي، وتدل على أنه معنى حقيقي. حياة مثل ما نتنفس الآن هم يتنفسون، مثل ما يأكلون ويشربون، مثل ما نأكل ونشرب هم يأكلون ويشربون نفس الشيء. بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وكلمة فرح لا تتصور من ميت، لا تتعقل من ميت، إنما تتعقل من ماذا؟ من حي. فرحين، لأن الميت لا يوصف بفرح ولا بترح لأنه ميت خامد، هذا كلمة الفرح تدل على أنه حي. بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. حتى كلمة الاستبشار أيضا لا تتعقل من ميت، المستبشر هو المنتظر بفرح وسرور، والفرح والسرور لا يتعقل إلا من حي لا من ميت. مستبشرين بما آتاهم الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون أن ينتظرون إخوانهم لأن يلحقوا بهم، يلحقوا بهم لأجل هذه الكرامة، أنه لا خوف عليهم مما بعد الموت، مما بعد مغادرة الروح للجسد، لا خوف عليهم، لا يخاف هؤلاء الشهداء مما أمامهم، ولا هم يحزنون مما تركوا. الكثير من الناس يجنح إلى الدنيا، لا يريد أن يترك سيارته الجميلة الجديدة آخر موديل، ولا بيته الذي فرشه بأحسن الفراش، ولا زوجته الجميلة، ولا أولاده، ولا الطعام، ولا الشراب، ولا العود يلقات، ولا الشربة الماء الباردة، ولا الحياة التي تضج بالأصوات والروائح والألوان والطعوم والملذات، لا يريد أن يترك ذلك، لكن الشهيد قد غادر ذلك. ويقول في نفسه، وهذا ما حكاه الله عن شهداء، أنهم يترجون ويتمنون ويستبشرون بإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، تعالوا لا خوف عليكم ولا أنتم ستحزنون من أي شيء تركتموه في الدنيا، كل ما تركتموه في الدنيا لا يساوي شيئا مما أعده الله تعالى لكم من النعيم المقيم. وهذا المعنى أشار إليه الحق سبحانه وتعالى في سورة ياسين عن مؤمن آل فرعون حين قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أتدرون ما سبب نزول آية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا؟ عندما استشهد من استشهد من صحابة النبي في يوم أحد، وهم 70، منهم 4 من المهاجرين على رأسهم حمزة ومصعب بن عمير وغيرهم، والباقون من الأنصار، لما استشهدوا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما استشهدوا جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر يأتون إلى أنهار الجنة، أو يريدون أنهار الجنة، فيأكلون ويشربون ويعودون إلى قناديل معلقة في ظل العرش، فلما يرون حسن مقيلهم وحسن طعامهم وشرابهم، لما رأوا حسن مقيلهم وطعامهم وشرابهم قالوا: يا رب، من يخبر أصحابنا بما نحن فيه من النعيم المقيم؟ ليس هناك من يبلغنا عن ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى لهم: أنا سأبلغهم، وأنزل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذه خاصة بأولياء الله الشهداء، لما بذلوا روحهم في سبيل الله وقدموها لله أعطاهم الله تعالى أفضل من ذلك، وهي الحياة الأبدية الكريمة التي خصهم الله تعالى بها. تحدثت عن الشهادة وعن فضل الشهيد، وإني لا أرى وأستبرئ من الوجوه بعض الإشكالات وبعض الحيرة. نعم، خطيبنا قلت ما قلت في الشهيد، وهذا حق لا ننكره، ولكن هل من نشيع من قتلانا شهداء عند الله؟ هذا سؤال يطرح. هل من نشيع من قتلانا شهداء عند الله لأنك تسمع أن فلاناً ذهب به إلى أمي أو إلى أبي فقال هذا ليس بشهيد، ولم يرضى أن يقابل ابنه ولا أن يراه، عنده يعتقد أنه ليس بشهيد. والكثير من الناس يرى أن ما نحن فيه عبارة عن فتنة، القاتل فيها والمقتول في النار والمتفرج في النار، والمتفرج أيضاً في النار. ما هو المطلوب من الناس جميعاً؟ ما الذي يجب أن يعمل؟ ما الذي يجب أن يفعلوه؟ كيف يتحرك الناس؟ الابتلاء الإلهي وارد، مطلوب منك أن تعرف الحق لتعرف أهله، معروف منك أن تعرف الباطل لتعرف أهله، مطلوب منك أن تتحرك. التكليف الشرعي قال في حق الناس الذين يتفرجون على سبيل المثال: وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا التكليف الشرعي، لا يجيز لك الشرع أن تتفرج وأن تبقى في بيتك أو في مسجدك، أنت مبتلى بهذا الأمر، هناك طرفان في حالة صراع، ما الذي يجب على الطرف الثالث؟ يجب عليه أن يتحرك، يجب عليه أن يلملم الجراح، يجب عليه أن يقرب وجهات النظر، يجب عليه أن يصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وكل من عنده قدرة على الاتصال بالطرف الآخر يجب عليه أن يتواصل به، يقول له اتق الله، كفى جراحا، كفى ألما، كفى قتلا، كفى سفك دماء، تعالوا نتحاور، وأنا ضمين. وأي إنسان يتحدث بهذا الكلام لدى أولئك فليعلم، يعلم ويثق كل الوثق أن ضمانته مقبولة وأن كلامه مقبول ما دام تحت بند الإصلاح، لا التغرير ولا الخيانة ولا الغدر ولا اللف والدوران، ما دام تحت بند الإصلاح كلامه مقبول. ونسعى جميعا لأن يكون كلامه مقبولا. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أشار بيده ساعة القتال إلى أحد يجيره به فقد أجير. وإذا قد أجرنا، قال النبي قد أجرنا من أجارت أم فلان، يعني من أمهات المؤمنين. هذا شأن هذا الدين الإسلام، عليه أن يتحرك، لا يسكت حتى يقتل بعضنا بعضا ليستفيد الغرب. الدماء كلها إسلامية تسفك، الأرواح كلها إسلامية تزهق، البلاد التي تخاض فيها الحرب بلاد إسلامية، والمال الذي تمول بهذه الحرب أيضا مال إسلامي، واليهود والنصارى يعيشون عصرهم الذهبي. لذلك يجب على الناس أن يتحركوا في هذا الجانب، جانب الإصلاح. وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولم يقف التكليف الشرعي عند هذا الحد حتى قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى لا تذهب إلى البيت، خذ بندقك واصطف مع أخيك المبغي عليه. هذا هو الدين، هذا هو الدين، كما يشاء الله لا كما نشاء نحن. هذا التكليف الشرعي: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا هو التكليف الشرعي الذي يجب على الناس أن يقوموا به. في الطرف الآخر والمقابل، نحن نسأل بعض الأسئلة حتى يعرف الناس: هل الحرب التي خيضت في اليمن كان قرارها يمنياً بحتاً؟ هذا سؤال أيضاً يطرح على الجميع. يعني هل إخواننا من حزب الإصلاح اتخذوا قرار الحرب على إخوانهم أنصار الله في اليمن؟ وهل المال مالهم والسلاح سلاحهم والقرار قرارهم؟ هذا سؤال يطرح على الجميع، هذا براءة للذمة أقول هذا، وتحدثوا بها إن شئتم. هل القرار قرار الحرب قرار لهم أم أنهم أصدروا بيانا لدعم الحرب ما يسمى بعاصفة الحزم وتأييدها بعد أن خيضت بأسبوعين؟ يعني عندما قالوا إنهم يباركون هذه الحرب بعد أن صدرت أو شنت الحرب على اليمن بأسبوعين تقريبا، يعني لم يكن قرار الحرب بأيديهم، لأنهم لو كانوا يريدون حربا لكانوا قد أعدوا لها قبل دخول أنصار الله صنعا. أتحدث معكم بكل بساطة وبكل وضوح. قيل لهم: لماذا لم تحاربوا أنصار الله آنذاك؟ قالوا: حقنا لدماء المسلمين، قالوا: حقنا لدماء المسلمين، فما عدا مما بدأ. لماذا لا نريد حقن دماء المسلمين؟ اليوم سنتين، ربما سنتين كاملتين، بقي لنا شهرًا تقريبًا أو 3 أشهر، سنتان كاملتان ونحن في حصاد للأرواح والرؤوس والجماجم والدماء والبيوت والطرقات والمساجد والمعاهد والمدارس وما إلى ذلك. أين ذهبت تلك الحكمة التي كنتم تتمتعون بها؟ لماذا لا نريد الآن حقن دماء المسلمين؟ إن الأحوال اليوم تستدعي التحرك في هذا المجال لحقن دماء المسلمين أكثر من أول يوم من اليوم الأول لهذه الحرب، وهذا معروف لدى الجميع، لا سيما بعد أن عرف الناس جميعا أن كل الأطراف ما زالت تستميت حتى تبقى باقية وقائمة. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: هل حقاً أمريكا وإسرائيل والبلاك ووتر وداين جروب جاءوا ليقاتلوا من أجل أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الراشدين ومن أجل أمهات المؤمنين ومن أجل الحرم المشرف المقدس؟ هل حقا أمريكا عندما تخوض هذه الحرب ضدنا من أجل الصحابة الراشدين لمحاربة المجوس والروافض كما يقولون؟ هذا سؤال يطرح على الجميع. ربما أنتم سمعتم ذلك الرجل وهو في ميدي من الطرف الآخر يقول: بقي يوم أو يومان ودخلنا لنقتل هؤلاء المجوس. هذه الثقافة التي تعبى بها صدورهم، هذه ثقافة الشحن والبغضاء. وقد ورد في الحديث: لا يدخل الجنة مشاحن بين الناس. نحن مجوس الآن في أنظارهم ويقاتلون على أننا مجوس. إذا كان الأمر كذلك، أمريكا وإسرائيل تقاتل من أجل الصحابة ومن أجل رموز الإسلام، علينا أن نذهب إلى المصحف الشريف لنمزق تلك الآية التي فيها: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لأنه لم يبقى لها معنى، لأن المعنى الآية كذبت. والله يخبرنا يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ويقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الحرب حرب أمريكية إسرائيلية، أقولها قطعا بامتياز، حرب أمريكية إسرائيلية، وإن كانت بأدوات عربية. وسيعلم العالم أجمع أنه كانوا في حالة كذبة كبرى تسمى آل سعود، وتسمى أهل السنة والجماعة المتمثلة في آل سعود. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا من هو المتمالي والمتواضع مع اليهود والنصارى طيلة عقود من الزمن، يجهض كل الحركات التحررية ضد إسرائيل واسترداد المسجد الأقصى وفلسطين من أيدي الغاصبين. سيعلمون غدا من هو الذي كان يعيب كل حركات التحرر. سيعلمون غدا من هو الذي بث الشحناء والبغضاء في صدور الناس طيلة عقود من الزمن. سيعلمون غدا من هو الذي استخدم البيت المسجد الحرام في وسيلة رخيصة لاستمارة قلوب الناس وشراء ذممهم وولاءاتهم لغير الله سبحانه وتعالى. فتعلمون غدا ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد. فتعلمون ذلك قطعا. ولذلك عندما نخوض هذه الحرب نفهم جيدا، هل هذا السؤال يطرح نفسه، هل عندما لو فرضنا دخل حزب الإصلاح والإخوان المسلمون من يسمون أنفسهم بالمقاومة ضد التمرد والانقلاب، سؤال يطرح نفسه، لو فرضنا أنهم دخلوا صنعاء، دخلوا صنعاء، السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيكون النصر نصرهم؟ هل ستكون الغلبة لهم؟ هل ستكون العزة لهم؟ هل سيخلون وشأنهم في إيجاد الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة؟ هل سيتركون وشأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ أم أنهم مصنفون لدى أولئك كلهم حتى دول الخليج مصنفون عندهم أنهم إرهابيون وأنهم سيتخلصون منهم تماماً كما يتخلصون الآن من داعش عندما عرفوا أنهم لن يفعلوا شيئاً ضد بشار الأسد، والآن يقتلهم اليهود والنصارى جميعاً. فتأتي الاغتيالات والتصفية كما هو موجود الآن، وحاصل في تعز وفي عدن، وسيسجون بهم إلى السجون، لأن العالم الفلاني والفلاني 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 عندهم إرهابيون فيتخلصون منهم. فقد هم احتاجوا إليهم لأن يتخلصوا من العدو الأكبر ما إن يتخلصوا منه حتى يتخلصوا منهم ويخلعوهم كما يخلع المرء حذاءه. هذا هو الحاصل. ولذلك يجب على الناس أن يتعقلوا، لن يكون النصر نصرهم ولا العزة عزتهم، ولن يخلون وشأنهم، ولن يتركوا وتقرير مصيرهم لأنفسهم، لا لا لا، هذا قطعا. إذا كنا نعيش هذه الحالة من قبل فكيف يمكن أن يتركوا وشأنهم فيما بعد؟ وإنهم إنما أتوا بدبابة الغير وسلاح الغير ومال الغير وقرار الغير ودعم الغير. افهموا جيدا عباد الله. ولذلك ما يقوم به الجيش واللجان الشعبية وكل الشرفاء والأحرار هو محض الحق في الدفاع عن أنفسهم. لو فرضنا أنه كسرت شوكة الحق يا إخواني استمروا 40 عام. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنهم غالبون. ماذا قالوا؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. سيصبح الناس فاسقون عندما لا يقومون بواجبهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إن كان كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من هم الفاسقون؟ هم الذين رفضوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى وكرهوا ما أنزل الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم. في ظل هذه المعمعة وفي ظل هذه الحروب يستشكي بعض الناس ويتحدث بعض الناس لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذه كلمات نغمات تصدر من الناس، كان سيبقى عند أمه عند أبيه عند أولاده عند زوجه. وهذا المعنى أشار إليه الحق تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. أصلاً الحياة بيد الله. كم شاهدنا من المقاتلين من أول يوم ربما من الحرب الأولى في صعدة وهم حتى اللحظة باقون مستمرون في قتالهم، لم تكتب لهم الشهادة ولم يقتلوا، وأناس يذهبون من أول يوم حتى يعودوا في الصناديق الشهداء. أصلاً الحياة بيد الله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين قتلوا إلى موت كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الحياة بيد الله والموت بيد الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا إخواني اتقوا الله، راقبوا الله، اقرأوا القرآن الذي أنزله الله حجة على العالمين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. دعوا النفس الطائفي جانبا، اتركوا الشيعة والسنة والزيدية والوهابية والسلف الصالح، معكم كتاب الله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء. تكفيكم هذه الآية لمعرفة من هم أهل الحق ومن هم أهل الباطل، من هم المنافقون. قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وإذا لم تكن المعاهدات والتحالفات مع أمريكا وإسرائيل هي معنى الولاية في هذه الآية فليس في القرآن معنى وهو ملغي الكل. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ بقاء آل سعود وأمراء الخليج مرهون برضا إسرائيل وأمريكا عنهم ودعمهم لهم، هذا معلوم قطعا. فكيف يمكن من هؤلاء أن يقيموا حقا وأن ينصروا حقا وأن يخذلوا باطلا وأن يعيدوا شرعية وهم أصلا ليسوا شرعيين حتى في ملكهم وحكمهم؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة. فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كم سبوا نبينا، كم صوروه بالتصاوير المسيئة، فعلوا أفلام رخيصة في حق النبي تشين النبي وتحيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما سمعنا أن طوال العمر وأصحاب السمو قد انتعبوا وتعلموا واستردوا وقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول بل استمرت. وعندما يتكلم متكلم في الأمير أو في الملك حبسوه وجلدوه بتهمة أنه تناول الذات الأميرية. هل ما أقوله حقا أم باطلا؟ هل أزيف عقولكم أم أقول حقا وأنوركم؟ هل هذا هو الحق الصراح أم لا؟ ينفعضون عندما يتكلم أحد منهم، يقولون تناول الذات الأميرية. فإذا تحدث أحد عن الله أو عن الرسول لم يفعلوا شيئا، واستمرت العلاقة وتعززت العلاقة وبدت العلاقة إلى الأذقان، وهذا معروف لدى الجميع. فهل يبقى شك ذي لب بعد معرفة الآية التي هي الواضحة التي أمرنا الله تعالى بأن نجعلها أمامنا؟ والله تعالى يقول أيضا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اليوم ترامب يعلن عن يعني قرار بإيجاد مناطق آمنة من أجل السنة والجماعة. هل حريص كل الحرص ترامب وغير ترامب على السنة والجماعة؟ على النصرة وداعش وجبهة أحرار الشام وما إلى ذلك، هم حريصون عليهم؟ حريصون عليهم؟ طبعا نفسنا مناطق آمنة. طيب وبقية المناطق لماذا لا تكون آمنة؟ لماذا لا يكون الوطن السوري كله آمنا؟ لماذا لا يبقى الشعب السوري كله آمنا؟ افهموا أيها الناس، معنى قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، افهموا أيها الناس قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اعرفوا من هو عدوكم الذي قال تعالى في حقه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود والذين أشركوا. وسبب كل دمار وفتنة في الدنيا هي من قبل اليهود الذين يحكمون اليوم أمريكا ويحكمون دول الغرب. ولكن للأسف الشديد إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور عندما يقول القائل إن هذا التحالف بأمر الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أن يكون الله قد رضي بقتل نفس بغير حق أو سفك دماء بغير حق أو أنه أمر بالباطل أو أنه أمر بالظلم وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممتثلين قول الحق تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وتحنن على عبدك ورسولك وخيرتك المخلقين سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وبال مدينة علمه الليث الغالب أشجع ضائن وضارب من قال فيه الرسول الصادق ولا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكنه الحوراء فردة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رازق المساكين يا ذا القوة المتين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهذبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين. والطف بنا فيما جرت به المقادير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا في آل سعود خلفائهم وأنصارهم وأشياعهم وكل من رضي بفعالهم عجائب قدرتك. اللهم خير أعمالهم، اللهم أحبط أعمالهم، اللهم ادحض حجتهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز يا ذا القوة المتين. اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع لخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نحورهم فاكفناهم كيفما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك الذين صدقوا ما عاهدوك عليه يا رب العالمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به آيات ذكر الحكيم يا من لا يؤوده حفظ السماوات والأرض. احفظ عبادك الصادقين المجاهدين المخلصين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة. اللهم اعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين وردهم إلى أهليهم وذويهم بعد قضاء أوضارهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولا فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا وشافي جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.